الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي يقتضي فساد المعاملة أو لا. ذكرنا أن المصنف قال هناك فروق بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي تختلف عن مسألة أن النهي إذا تعلق بالعبادة هل يقتضي فسادها أو لا. فإن الفرق بحسب رأي المصنف، وقد ذكرناه في درسنا الماضي، أن ما نحن فيه من مسألة اجتماع الأمر والنهي هو يرتبط بمسألة سراية الحكم إلى العنوان أو عدم سرايته إلى العنوان. فإذا كان الحكم تعلق بالعنوان فيمكن أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، والمعنون لا يكون إلا فعلا واحدا ووجودا واحدا، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. فبحسب ما رآه المصنف أن الفرق بين المسألتين في هذا، أن جهة البحث في مسألة الاجتماع هي مسألة السراية وعدم السراية، ومسألة الاقتضاء النهي عن العبادة فسادها أو لا، فذاك في الواقع يرتبط بأمر عبادي تعلق به النهي. هذا حاصل ما ذكرناه في الدرس الماضي عن مسألة الفرق بين هاتين المسألتين عند المصنف. أما الشيخ صاحب الفصول كان عنده بيان آخر بيناه، وقلنا أن الشيخ صاحب الفصول قال مسألة اجتماع الأمر والنهي قد تعلق الأمر بطبيعة تختلف عن الطبيعة التي تعلق بها النهي. فإن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، فطبيعة الصلاة شيء وطبيعة الغصبية شيء آخر. فالفرق بين ما نحن فيه أن الأمر والنهي تعلق بطبيعتين متباينتين وبينهما عموم، عفوا، بطبيعتين بينهما عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق، ومسألة النهي يقتضي الفساد، فقد تعلق النهي بمن؟ بطبيعة واحدة. فإن الأمر بالصلاة هو نفسه النهي عن الصلاة، فمركز الأمر والنهي هو شيء واحد، مركز الأمر والنهي شيء واحد، الأمر بالصلاة، النهي عن الصلاة، الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أو الصلاة في الأرض المخصوبة. فالنهي عن العبادة مركزه الطبيعة الواحدة، ومورد اجتماع والأمر والنهي مركزه ماذا؟ طبيعتان مختلفتان، وهذا هو الفارق المفرق. المصنف قال هذا الفارق الذي ذكره صاحب الفصول ليس بصحيح، لماذا ليس بصحيح؟ يقول جناب الشيخ: وجود طبائع مختلفة وموضوعات مختلفة لا تجعل المسألة متغايرة، لا تجعل المسألة متغايرة. شلون؟ يقول: الذي يجعل المسألة هذه المسألة غير هذه، في الواقع هو البحث في جهة المسألة وفي حيثية المسألة وفي غرض المسألة. أنا قد أتكلم، اسمعوا جيدا، أنا أبحث مسألة في الأوامر، مسألة في الأوامر من جهة كونها الأمر يدل على الوجوب لو على الاستحباب، وأتكلم في مسألة أيضا في الأوامر ولكن من جهة الفورية وعدم الفورية، أو جهة المرة أو التكرار. وهذا البحث وإن كان في موضوع واحد وإن كان في طبيعة واحدة، ولكن جهة البحث وغرض البحث إذا اختلف يمكن أن يكون ماذا؟ مسألتين، وإن كان موضوع واحد. ما صار واضح؟ شوفوا إخواني، يقول جناب الشيخ صاحب الفصول ركز على أن مبحث اجتماع الأمر والنهي مبحثه في أمرين وقضيتين ماذا؟ مختلفتين، واحدة صلاة واحدة غصبية. اجتماع الأمر والنهي يعني اجتماع الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة مأمور بها والغصبية منهي عنها، ولكن هما في من طبيعتين مختلفتين، وإن كان بينهما ماذا؟ عموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق. واضح؟ ولكن في مسألة النهي عن العبادة، النهي عن العبادة شو يقول؟ صلي، هذا أمر، لا تصلي في الحمام، نهي، ولكن النهي والأمر صار على من؟ شيء واحد. شنو هو الواحد؟ صلاة، ولكن الصلاة تارة تكون في الحمام وتارة تكون ماذا؟ في غير الحمام. فيكون في واقع الأمر النهي صدر عن نفس الموضوع في حصة خاصة، والأمر صدر في موضوع بشكله المطلق. فهذا هو الفارق. من يتكلم؟ صاحب الفصول. فيجعل الفرق بين المسألتين هو تغاير الطبائع ووحدة الطبيعة. فالأمر في النهي في عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، تعلق بمن؟ تعلق بطبيعة واحدة، وذاك تعلق بطبيعتين. الشيخ المصنف يقول هذا ليس فارقا، جاء أكررها، هذا ليس فارقا. ليش ليس فارقا؟ يقول: ليس مهم أن تكون طبائع مختلفة أو لا، طبائع مختلفة أو لا ليس مهما، المهم أنه جهة البحث، غرض البحث، حيثية البحث ما هي. قد يكون الإنسان قد يبحث في الأموال، اسمعوا جيدا، يبحث في الأموال يريد ماذا؟ يريد بحث الزكاة، ولكن بحث الزكاة يمكن أن يبحث في جهة النصاب ويمكن أن يبحث في جهة المستحقين. فجهة النصاب شيء وجهة المستحقين الزكاة شيء آخر، ولكن وإن كان موضوعهما واحد ولكن جهة البحث مختلفة. فيصح منا أن نجعلها مسألتين؟ يقول نعم، مسألتان، مسألة المستحقين للزكاة ومسألة ماذا؟ ما يتعلق به الزكاة، مسألتان وإن كان موضوعها واحد. وربما يكون موضوعان مختلفان وجهتهما واحدة، فتكون ماذا؟ فتكون مسألة واحدة. إذن ليس هذا هو الفارق المفرق الذي اعتمد عليه صاحب الفصول وركز عليه. طبقنا العبارة لو ما طبقناها؟ نعم، كلها طبقناها أو بقي شيء من العبارة؟ نعم، ما أسمع. الفارق الثالث، خلي نشوف العبارة إذا ما في زحمة. يقول: فإن مجرد تعدد الموضوعات هذا جواب الشيخ المصنف على صاحب الفصول. فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغاير الموضوعات بحسب الذوات يعني بحسب الطبائع لا يوجب التمايز بين المسائل، يعني أنت لا تتعب نفسك أن تذهب وراء الطبائع المختلفة والموضوعات المختلفة، فهذه ما توجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك شنو؟ اختلاف الجهات. إذا ماكو اختلاف جهات حتى لو كانت طبائع مختلفة تكون من مسألة واحدة. ومعه مع ماذا؟ ومع اختلاف الجهات فلا حاجة أصلا إلى تعددها، تعدد من؟ تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها. يعني ربما تكون مسألة موضوعها مختلف ولكن جهتها واحدة فتكون مسألة واحدة، مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها. مثل شنو مولانا؟ مسألة الأمر، فإن مسألة الأمر موضوعها واحد ولكن يبحث ثارة ماذا؟ عن دلالة الأمر. مرة نتكلم عن التعدد وغير التعدد، تكرار وغير التكرار، الفورية وغير الفورية، هذه مسائل مختلفة في نفس الموضوع الواحد يمكن نجعلها في مسألتين بلا إشكال، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس. يعني قد تكون الجهة واحدة، الجهة واحدة والموضوع شنو؟ مختلف، ولكن شنو؟ لا يصح لنا أن نجعلها في مسألتين. إذا كانت الجهة واحدة والموضوع مختلف لا يصح لنا أن نجعلها في مسألتين مختلفتين كما لا يخفى. خب الحمد لله هذا انتهينا منه. أما الفارق الآخر، الفارق الآخر هو هذا، أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، مسألة عقلية، ومسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد مسألة لفظية. ليش؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي في هكذا، يعني هكذا نصورها، هل يصح من الشارع المقدس أن يأمر بشيء، أن يأمر بشيء وينهى عن شيء وفي في 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 ماذا؟ في فعل واحد؟ فالمكلف في الأرض المخصوبة أن يكون مأمورا بالصلاة وفي نفس الوقت منهي عمن؟ عن الغصبية. هل ممكن ذلك؟ هل يحق للشارع، هل يحق للشارع أن يكلف المكلفين، أن يكلف الناس بأمور توجب توجب الاستحالة العقلية أو لا؟ أما مسألة النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا، يعني هناك عبادة أمر بها الشارع ونهى عنها بنواهي لفظية، فكأنما تلك مسائل في عالم الألفاظ وهذه مسائل في دائرة العقل، فالفارق المفرق أن هذه عقلية وتلك لفظية. الجواب: أولا نحن لا نسلم أن مسألة النهي عن العبادة يقتضي فسادها أنها مسألة لفظية. ليش؟ لأن النهي عن العبادة قد لا يكون نهيا لفظيا، قد يكون ماذا؟ قد يكون بدليل لبي أو يكون بأمر آخر كالإجماع وغيره، فهذا في الواقع لا يصير المسألة مسألة لفظية بحد ذاتها، هذا لا يصير المسألة أنها لفظية بحد ذاتها، فيمكن أن يكون بحثا عقليا أيضا. النهي عن العبادة يمكن أن يأخذ منحى عقلي. شلون شيخنا؟ أن المولى إذا أمر بشيء فإنه يحبه، يحبه فهل يمكن أن ينهى عما يحبه فيجتمع المحبوبية مع المبغوضية؟ فهذه أيضا تأخذ ماذا؟ منحى عقلي. فصير هالشكل، أنه ما أمر به المولى الذي يكون محبوبا للمولى يتعلق به النهي، فمن اللوازم النهي أن يكون ماذا؟ مبغوضا. فهذا في الواقع يجعل ماذا؟ يجعل اجتماع المحبوب والمبغوض في آن واحد، فأيضا يمكن أن يأخذ منحى عقلي. إذن أنا أولا أقول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها بحث لفظي، أنا أقبل بذلك، ولكن ليس ماذا يعني أنه ليس بحثا عقليا. يعني يمكن أن يكون النهي عن العبادة فيه جنبة لفظية وفيه جنبة عقلية، فإذا كان فيه جنبة عقلية فلا فرق بين مورد اجتماع الأمر والنهي الذي هو أمر عقلي، وبين مسألة تعلق النهي بالعبادة الذي هو ماذا؟ أمر عقلي أيضا. فإذا لا فرق بين المسألتين بهذا الاعتبار. هذا واحد. اثنين، أنه ذكرنا حتى لو كانت، اسمعوا جيدا، هذه تكرار من نفس الشيخ، أنه حتى لو قلنا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، ومسألة النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا مسألة لفظية، حتى لو كانت من ماذا؟ من أمرين مختلفين، ولكن ذكرنا في البحث السابق، يعني في الفرق الثاني، أن اختلاف الموضوع واختلاف المتعلق ليس مهما، وإنما اختلاف الجهة. الجهة لابد أن تكون جهة مختلفة، مو الموضوع مختلف. فإذا كانت الجهة المبحوث عنها واحدة فلا يصيرها ماذا؟ لا يصيرها مسألتين. فإذا تعال يا أيها صاحب الفرق الثالث، تعال ركز على من؟ ركز على أن الجهة المبحوث عنها في باب الأمر والنهي ومسألة النهي يقتضي الفساد أو لا، هل جهتهما واحدة أو لا؟ هذا هو المناط. أما هذه مسألة عقلية وهذه مسألة لفظية فهذا لا نسلم به كما بينا في الجواب الأول. ومن هنا انقدح. من وين انقدح؟ من وين انقدح؟ في من ردنا على صاحب الفصول شيخ سلمان، من ردنا على صاحب الفصول انتهينا إلى نقطة مهمة. هاي اكتبوها، شو النقطة مهمة؟ أن المدار في اختلاف المسائل هي وحدة الجهة أو تعددها. هذه مو أنه مولانا اختلاف الطبائع أو عدم اختلاف الطبائع، اختلاف الموضوعات أو لا، مو مهم. هاي من وين افتهمناها؟ من بحثنا مع صاحب الفصول. ومن هنا انقدح، يعني من قولنا لصاحب الفصول أن تعدد الجهة وعدم تعددها هو المناط في تعدد المسألة وعدمها. واضح المطلب؟ ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، يعني الذين قالوا أن الفرق هذا شنو؟ بأن النزاع هنا، وين هنا شيخنا؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك، وين هناك؟ أن النهي عن العبادة يقتضي فساد أو لا، وهناك في دلالة النهي لفظا. يعني صير مسألتنا عقلية، تلك المسألة لفظية، فالفرق هذا، الفرق هذا. الشيخ يقول انقدح فساد هذا الفرق. بمن؟ فإن مجرد ذلك، هذا بيان الفساد، أن هذا الفرق ليس بمفرق. فإن مجرد ذلك، من مجرد ذلك سيدنا؟ مجرد أن تكون هاي عقلية وتلك لفظية، هذا ما يفيد. لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. يعني إذا ماكو تعدد الجهة شنو مولانا؟ لا يكون هذا فارقا. هذا كأنما تعدد شنو مولانا؟ تعدد خصوصيات وتفصيلات في المسألة. يعني كأنما في واقع الأمر تقول أن النهي لا يجتمع مع الأمر عقلا، صحيح أن النهي لا يجتمع مع الأمر عقلا، أما أنه يدل على الفساد لا يدل على الفساد، صحيح هذا كله بحثا، ولكن لا يجعلها مسألتين مختلفتين، فلا بد أن تكون جهتان. جهة الأولى شنو؟ أن الأمر أن النهي يجتمع مع الأمر أو لا، هاي فجهة، هاي فجهة. جهة ثانية أن النهي إذا تعلق بالعبادة يفسدها أو لا يفسدها، هاي جهة أخرى. إذا كانت هذه الجهات فهي تجعل المسألة صورتين، أما كونها عقلية وكونها لفظية هذا ليس ماذا؟ ليس هو الفارق. إذن مجرد ذلك، إلما تكتب ذلك مجرد ذلك، إلما شنو إشارة إلما ذلك كونها عقلية وهي لفظية، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين، يعني لا أنها صارت من مسألتين مختلفتين. هذا الجواب الأول. ثانيا، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر. رح يجينا إن شاء الله بعد بحث بعد بحث اجتماع الأمر والنهي سنبين أن مسألة النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا، لا ينحصر ولا يختص بالنواهي اللفظية، بالنواهي اللفظية، فإن النواهي تارة تكون لفظية وتارة تكون غير لفظية. كما لو قام الإجماع، لو قام الإجماع على أن الصلاة بغير مأكول اللحم ماذا؟ منهي عنه، فيصير النهي عن لباس غير المأكول اللحم في الصلاة دليلا مو لفظي وإنما دليلا لبي. شوفوا، هذا مع عدم اختصاص النزاع وين؟ في تلك المسألة بدلالة اللفظ، يعني ليس بالضرورة أن تكون النواهي نواهي لفظية، يمكن أن تكون نواهي غير لفظية. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية أو الأمر الثاني. نعم، شلون؟ يعني الذين ذهبوا أن الفرق، وجه الفرق هذا، وهذا يريد يثبت على أنه إذا لا تشكلوا على الأصولين إذا أفردوا مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة ماذا؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، فإن إفرادهم لهذين البحثين لهذه النكتة هذا يكون فد وجه وجيه إلهم. الشيخ يضرب عليه يقول شنو؟ يقول هذا ليس فرقا يجعل المسألة بهذا النحو، فإن بحث الاجتماع الأمر والنهي باعتبار مسألة عقلية، وبحث الأمر النهي يقتضي الفساد مسألة لفظية، هذا لا يجعلها شنو مولانا؟ مسألتين، فإنه ربما يكون حتى الأمر يقتضي الفساد أيضا مسألة عقلية. شلون شيخنا؟ فإن الأمر إذا أمر المولى بشيء فإنه يحبه، فإذا تعلق به نهي فاجتمعت المبغوضية مع المحبوبية، فهل يمكن أن تجتمع المبغوضية مع المحبوبية؟ فإذا اجتمعت أيهما راجح وأيهما كذا؟ هذا بحث شنو مولانا؟ هذا بحث أيضا عقلي. فإذا مسألة النهي يقتضي الفساد ليست مسألة لفظية مجردة، وإنما فيها جنبه عقلية أيضا. هذا إشكال عليكم على أنه تجعلون الفارق هو هذا. خب، الأمر الثالث، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي مسألة أصولية أو أنها تذكر في الأصول استطرادا؟ يعني تعرفون أن المسألة الأصولية التي تبحث في علم الأصول لابد أن تكون واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، استنباط الحكم الشرعي الكلي وليس استنباط حكم شرعي ماذا في باب خاص، وإنما لابد أن يكون عنصرا مشتركا واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي بالنسبة للفقيه. فكل مسألة تقع في طريق الاستنباط تسمى مسألة أصولية. فهل مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أو هي مسألة غير أصولية؟ بتعبير آخر، بحث الأصوليين لمسألة اجتماع الأمر والنهي لكونها مسألة أصولية بحتة بحد ذاتها، أو لأنها في الواقع من باب الاستطراد ذكروها. جناب المصنف يقول هناك نظريات عديدة. النظرية الأولى للمحقق القمي حيث ذكر أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي مسألة كلامية، مسألة كلامية ترتبط بمسألة الكلام والمعاد والجزاء بل أمر الله سبحانه وتعالى والموت والحياة والآخرة والحساب وما يرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ باعتباري أن اجتماع الأمر مع النهي في الواقع إنما يجعل المسألة مسألة ترتبط بالآخرة وترتبط بأن الله هل يحق له أو هل يمكن له أن يأمر بشيء وينهى عن نفس الشيء في آن واحد وفي واقعة واحدة؟ فتدخل في من؟ في إمكان الله أن يقوم بذلك أو لا يقوم، يستحيل عليه أو لا يستحيل، فهي قضية كلامية، فهي قضية كلامية. وجاء بعض الأعلام كالشيخ الأنصاري قدس سره اعتبر أن مسألة اجتماع الأمر والنهي في الواقع هي قضية ليست أصولية، وإنما قضية ترتبط بالمصاديق للقضية الأصولية. بمعنى الشيخ الأنصاري اعتبر على أن اجتماع الأمر والنهي هي في الواقع من الأحكام التصديقية لمسائل الأصول وليست هي متن المسألة الأصولية. كيف؟ يقول هكذا: فإن اجتماع الأمر، اسمعوا جيدا، فإن اجتماع الأمر والنهي إن كان الأمر والنهي يتعلق بالعناوين، بما هي عناوين، فهذه في الواقع تبحث أين؟ تبحث في الأصول، أن الأحكام إذا تعلقت بالعنوان بما هو عنوان فيكون المطلوب هو العنوان بما هو عنوان. فنأتي هذا المبحث نطبقه في اجتماع الأمر والنهي. فإذا اجتمع أمر ونهي وكان الأمر يتعلق بالعنوان والنهي يتعلق بالعنوان، فإذا يتعلق بالعنوان فيكون هناك عنوانان والعنوانان يجوز اجتماعهما، فإذا جاز اجتماعهما فيدخل المبحث في مبحث التزاحم. مبحث التزاحم شلون؟ أن المولى أمرك بالصلاة ونهاك عن الغصبية، فأنت أيهما أولى، أيهما أقوى ملاكا، أيهما أهم، لابد أن تأخذ به وتترك الثاني، يدخل في مبحث التزاحم. ومبحث التزاحم من المباحث التصديقية للأصول وليست من ماذا؟ من المباحث التصورية لعلم الأصول. أما إذا قلنا لا، الأمر والنهي لا يتعلقان بالعناوين وإنما بمن؟ بالمعنون، فإذا بالمعنون يعني اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، وهذا يقع فيه التعارض، يكون من باب التعارض. فإذن هذه المسألة مسألة ترتبط بمصاديق البحث التزاحم أو بحث التعارض، وليس هو مبحث أصولي بحت، وإنما استطرادا ندخل في الأصول بهذه الجهة. هذا نعم ما أسمع. تصديقي، مبحث تصديقي، يعني هذه المباحث تصديقية لقواعد شنو؟ أصولية، وليست هي مسألة أصولية، ليست هي مسألة أصولية، ولكن مباحث تطبيقية تصديقية. جاء الشيخ البهائي قدس سره، إيش قال؟ قال مسألة اجتماع الأمر والنهي من مبادئ الأحكام أصلا، من مبادئ الأحكام. شلون؟ على أنها في واقع الأمر هي تبحث في أن الحكم وهو الحلية أو الحرمة الوجوب أو الحرام، هل يمكن أن للشارع المقدس أن يجعلهما مجتمعين؟ فإن الحرمة أو الوجوب هل من أحوالهما أي يمكن لهم الاجتماع أو لا يمكن لهم الاجتماع؟ هل يمكن أن الشرع المقدس أن يجعل مبادئ الأحكام التي يجعلها بهذا الشكل أو لا؟ هي مباحث في مبادئ الحكم، والمباحث في مبادئ الحكم لا ربط له بمن؟ بأصول الفقه، وإنما استطرادا يذكر، استطرادا يذكر. وهناك رأي آخر وهو الرابع، وهو أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة فقهية، مسألة فرعية فقهية، وهي شنو؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ بمعنى أنه الذي اجتمع، الذي كان في الأرض المخصوبة بالنسبة لإذا حضر وقت الصلاة، هل صلاته صحيحة أو صلاته غير صحيحة؟ فإذا صلى فيكون تكون صلاته صحيحة وهو آثم، أو تكون صلاته باطلة فلا بد من الخروج من الأرض، فتكون مسألة صغروية فقهية بحتة. جناب المصنف يقول كل هذه الوجوه التي ذكرها الأعلام في واقع الأمر ليست صحيحة. ليش ليست صحيحة؟ أولاً أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، وقد ذكرنا في بداية مبحث الكفاية على أن العلوم قد تتداخل في بعض مسائلها تداخلا كبيرا. بمعنى مسألة واحدة يمكن أن تكون في جهتها كلامية، وفي جهتها فقهية، وفي جهتها أصولية، وفي جهة أخرى مثلا تصديقية. فهذه المسألة التي نحن فيها في الواقع لا يمكن أن نقول أنها ماذا؟ كلامية بحتة، ولا نقول أنها فقهية بحتة، ولا نقول أنها تصديقية بحتة، وإنما نقول هي مسألة تصلح أن تكون مسألة أصولية، وإن كان فيها جنب كلامية، وإن كان فيها جنب فقهية، فإن وجود الجوانب والحيثيات الأخرى لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. زين، نعم في الواقع هناك بعض الأعلام منهم مولانا الأجل كونها مسألة فقهية. بني الشيخ البهائي يعتبرها قضية كلامية تتكلم عن أحوال المبدأ والمعاد. الأنصاري
الشيخ القمي بل الشيخ القمي اعتبرها مسألة كلامية، أما الشيخ البهائي اعتبرها قضية ماذا؟ من مبادئ الأحكام. مبادئ الأحكام في الواقع هي تتكلم عن أحوال الحكم وليست عن الأحكام. أحوال الحكم أن مثلا بل الأمر بما هو أمر يمكن أن يكون مجتمع مع النهي، هل لقابلية للأمر على أن يكون ماذا مجتمعا مع النهي أو لا؟ النهي إذا دخل في الأمر يمكن أن يسقط الأمر عن آمريته أو محبوبيته، فهي تتكلم عن أحوال الحكم ومبادئه. نعم قد يكون بحث عقلي، قد يكون بحث استظهاري، استظهاري بحسب ماذا؟ ظواهر الكلام. فالقضية هي في الواقع ترتبط ماذا؟ مبادئ الأحكام وأحواله. هذا من يتكلم؟ البهائي وغيره. الشيخ يعتبر على أنه المسألة هي أصولية وإن كانت تدخل فيها مباحث التي ذكرت من قبل الأعلام. يقول الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة، شو نتيجة هذه المسألة؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو يمتنع؟ شوفوا جواز وامتناع، هذه الجواز وامتناع هي نتيجة المسألة. بالأخير راح نتكلم القائلون بالجواز ما هي أدلتهم والقائلون بالامتناع ما هي أدلتهم، فنهاية المسألة ننتهي إلى الجواز أو الامتناع. هذا الجواز والامتناع كقاعدة، هذه القاعدة هل هي مسألة أصولية أو تدخل في مسائل أخرى؟ قال إن أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط، يعني فهي مسألة أصولية، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية، هذه إشارة لمن؟ شيخ البهائي. ولا التصديقية، هذه لمن؟ شيخ الأنصاري والشيخ النائيني وغيرهم. ولا من المسائل الكلامية التي ذكرها شيخ القمي في القوانين، ولا من المسائل الفرعية الفقهية التي ذكر البعض على أنها مسألة فقهية لا تعد على أن تكون ماذا؟ مسألة جزئية. وإن كانت فيها جهاتها، يقول جناب الشيخ هي مسألة أصولية بحتة، وإن كان في هذه المسألة أيضا جهات كلامية وجهات فقهية وجهات ماذا؟ تصديقية، ولكن لا يصيرها شنو مولانا؟ هي كلامية بحتة حتى تكون القضية الأصولية قضية استطرادية. لا، كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك، مجرد شنو مولانا؟ مجرد البحث الكلامي في هذه المسألة أو البحث التصديقي فيها أو البحث الفقهي فيها لا يوجب كونها منها، ممن؟ من تلك المباحث الأربعة. كم مبحث قلنا؟ مبادئ أحكام، لو ما ماذا؟ لو تصديقية، لو كلامية، لو فقهية. يقول وإن كانت هذه المسألة يبحث فيها ضرورة أن مجرد ذلك، يعني وجود جهة كلامية أو وجود جهة فقهية، لا يوجب كونها منها، يعني ممن؟ من تلك الأمور، إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل. إذا كان يمكن أن نجعلها ضمن مسألة عامة أصولية تقع في طريق الاستنباط، فهذا لا يصيرها خاصة في تلك الجهة دون هذه، إذ لا مجال حينئذ. يعني شنو أي حين؟ يعني مع إمكان عقدها، مع إمكان عقد هذه المسألة بجهتها الخاصة، لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول. يقول ما نقدر إحنا نقول لأنها قضية كلامية فهي غير قابلة أن تكون أصولية، أو لأنها معقودة في باب الفقه فهي غير قابلة. لا، فإننا قلنا في بداية الكفاية إيش قلنا؟ قلنا العلوم يمكن أن ماذا؟ أن تتداخل بل فيما بينها. وإن عقدت كلامية في الكلام، يقول وإن كانت هاي المسألة في مبحث الكلامي تنعقد لها مسألة بلي، وصح عقدها فرعية ويمكن أن نجعلها في قضية فرعية أو غيرها، يعني أن نجعلها تصديقية بلا كلام، يعني يمكن أن يكون هذا. وقد عرفت في أول الكتاب وين؟ في المقدمة الثانية من مقدمات اللي بيّنوها في مباحث شنو؟ اللغة أو بداية مبحث الكفاية، أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين. يعني مسألة واحدة قد إحنا في الواقع نجعلها داخلة في مباحث وعلوم مختلفة، ولكن كل علم نبحثه من جهته شنو الخاص من جهة. نعم لا لا لا، من قال أنها فقهية منع أن تكون أصولية. هتشي الشيخ هتشي يفتهم، يقول من قال أنها أصولية عفوا أنها كلامية اعتبرها كلامية، وإذا بحثت في الأصول فبحثت ماذا؟ استطرادا. الشيخ هالشكل افتهم، الشيخ فهم على أن الأعلام الذين اعتبروا أن هذه المسألة ليست أصولية بل هي فقهية، هتشي بل هي فقهية، ما دام فقهية فيكون بحثها في كتب الأصول بحث شنو؟ استطرادي، مو بحث أساسي. الشيخ يقول لا مو صحيح هذا. نعم ما أسمع. الشيخ لا 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 استغفر الله، الشيخ ما يقول أنها أصولية بحتة أبدا، الشيخ يقول أنا أقول أصولية وهي من متن المبحث الأصولي، من متن المبحث الأصولي، ولكن لا يمنع أن تكون كلامية، لا يمنع أن تكون ماذا؟ فقهية. لا يمنع. الشيخ انصافا منصف في هذا الاتجاه، يقول أنا ضدكم لأنكم أنتم خرجتم المسألة من مباحث الأصول واعتبرتوها قضايا شنو؟ هتش من باب الاستطراد، قضية تصديقية أصولية أنتم بحثتوها، قضية ما أدري ترتبط بمبادئ الأحكام، في حين ليس، إنما هي مسألة أصولية. نعم غيره يحتاج. من قال باختصاص المسألة ببحث الكلام أو ببحث الفقه أو ببحث التصديقيات هذا يحتاج إلى دليل، أما أنا أقول هي أعم وواقعا هي أعم. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين. ليش؟ لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، سواء كانت بإحداهما من مسائل علم وبأخرى من آخر. يعني يمكن من جهة أن أبحث قضية في جهة معينة وأبحث من جهة أخرى في مسألة أخرى. هذا تمام الكلام في المسألة أو الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه هل المسألة التي نحن فيها هل هي عقلية أم لفظية؟ هذا نجعله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.